بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات في هذا اللقاء المتجدد مع فضيلة الشيخ الأستاذ عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمي للدعوة السلفية بجمهورية مصر العربية. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ. زي باشمهندس، زي حضرتك. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لا أقول هذه الآية مجرد مقدمة، ولكن أقولها لما رأيناه وسمعناه في قناة الحقيقة في حق شيوخنا وعلمائنا الأفاضل، حيث إنهم صدروا أغنية لأحدهم أو لبعض المغنين بعنوان خنؤونا، وصوروا مشايخنا وعلمائنا فضيلة الشيخ أبو إسحاق، فضيلة الشيخ محمد حسان وغيرهم من المشايخ، والشيخ محمد حسين يعقوب وغيرهم كثير، والشيخ وجد غنيم وغيرهم بترنجات، ويتحركون حركات بهلوانية، ثم أهدوا هذه الأغنية إلى السلفيين أعداء الوطن وأعداء الوحدة الوطنية. ولا أدري من هو عدو الوحدة الوطنية الذي يريد أن يسعر نار الفتنة في بلدنا الحبيبة. نحن الذين نصمت ونتحمل الإهانة والسخرية والرسوم المتحركة التي تثير الفتن بيننا وبين غيرنا، أم هؤلاء الذين يفترون علينا الكذب؟ حتى أن أحدهم وهو مذيع وإعلامي كبير الأستاذ محمود سعد يفتري على فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني كذبا وبهتانا، أنه يقول أننا لن نخرج من هذه الأزمة الاقتصادية إلا بفتح السويد والدنمارك وغيرها من البلدان حتى نأخذ أموالهم ونسرق أو نأسر نساءهم فيكونوا ملك يمين وإماء، نحاول أن نبيعهم وما إلى غير ذلك من خرافات وخزعبلات لا تخرج من طويلب علم، لا أقول عالم جليل مثل هذا الشيخ الفاضل. نقول أننا قد فاض الكيل، ونسأل الله عز وجل أن يفتح بيننا وبينهم بالحق. وهذا آخر يأتي برسوم متحركة، طبعا كنا قد انتهينا من الرسوم السابقة لمصطفى حسين وغيره، ثم هذا المدعو جمعة في قناة في جريدة الفجر يأتي بكاريكاتير رسوم متحركة هو يثير فتنة أكبر من إهانته للملتحين. معذرة فضيلة الشيخ طبعا التعليق لفضيلتك، ولكن فتنة عظيمة، حيث إنه وضع الإخوان والسلفيين مع بعضهما، السلفيون والإخوان إد واحدة، ووضع الشعب كله مع الجيش في يد واحدة. هذا مكر وخبث، أسأل الله عز وجل أن يعامله بنيته، يجعل الشعب مع الجيش ويجعل السلفيين مع الإخوان، أي هذا فريق وهذا فريق، يجب على الجيش أن يكون مع الشعب ضد السلفيين والإخوان. ولا أدري من الشعب إلا أن يكونوا مسلمين موحدين سلفيين على منهج السلف الصالح، ثم هو يأتي هنا ليسخر من اللحية. ولا أدري ألم يعلم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم أمر باللحية، وأنها علامة الرجولة وعلامة النخوة وعلامة الشهامة والفحولة، ولينظر إلى شكله وإلى صورته، ما الفارق بينه وبين السيدة حرمه أو والدته؟ ما الفارق في وجهه بينه وبين أمه أو زوجته أو بنته؟ اللحية التي يستهزئ بها ويقول أن هناك رجل ذهب إلى الشيخ الكبير المعمم يقول له: يا سيدنا الشيخ، ومعه مسطرة، معه مسطرة بيقيس اللحية، يقول له: اللحية دي تدخلني الجنة ولا لا؟ لحيت كده طولت. احنا في ديننا لا نقيس اللحية بطولها، ولكن إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فربما يكون رجلا بلا لحية، يكون رجل بلا لحية ويكون أتقى عند الله عز وجل، وربما يكون ليس مشعرا أصلا فلا تخرج له لحية، فلا نقيسها بالسنتيمترات ولا بالمتر، ويكون عند الله أقرب من الملتحي. هذا هو ديننا وهذه عقيدتنا، فاتقوا الله عز وجل. ثم يأتي عادل حمودة في مقال طويل في اليوم، ويحاول أن يثير الفتنة والشغب بين الإسلاميين وبين العسكر. فضيلة الشيخ، أعتذر عن هذه الإطالة، ولكن يعني لا أدري وإلى متى ستنتهي، يعني متى ستنتهي هذه المواترات. فضيلة الشيخ.
الصورة. الحمد لله، والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يعني هو عادة ده شيء متوقع جدا.
نعم.
اللي بيفلس في جانب المناظرات الفكرية ويضعف حجته بيتجه إلى الكذب، التلفيق، التحريض. في كتير في الإعلام لم يتخلصوا من العقلية القديمة، اللي هو كان كل ردوده على الإسلاميين عبارة عن بلاغلة من الدولة.
أيوة.
فهم دلوقتي عايزين يستبدلوا أمن الدولة
بالجيش.
بالجيش. احنا متأكدين ان الجيش اعقل من كده،
الحمد لله،
واحنا باذن الله لازم نكون اعقل مما مضى. احنا استحملنا امن الدولة لما كان صحفي من دول بيعمل بلاغ لامن الدولة، كانت امن الدولة بتتحرك عشان ما يتقالش عليهم متكاسلين، رغم ان هم كانوا شغالين
ما كانوش مقصرين
خالص، يعني كانوا شغالين ليل مع نهار وليل اكتر من النهار.
طبعا زوار الفجر.
ولكن كان لما صحف يعمل بلاغ لازم هم يشتغلوا مضاعف شوي. لما اجي احلل يعني كاريكاتير زي ده، الراجل بيقول الشعب والجيش ايد واحده والاخوان والسلفيين ايد واحده، فهو خرج الاخوان والسلفيين من الشعب. فين الديمقراطيه اللي هم بيقولوا عليه؟ فين المواطنه؟ فين عدم الاقصاء؟ هو كلامهم كله ان الديمقراطية والمواطنة لا تخوض جوه افكار حد، انت تخوض معاها في مسجلات فكرية ممكن، لكن في النهاية هتقبله زي ما هو. هم بيدافعوا عن حقوق البهائيين. طب يا اخوانا البهائيين دول مرتدين وهم دخلوا في الاسلام، والاسلام ميثاق، والميثاق دوت بيقول محدش يخرج، ومصرين للانتساب للإسلام رغم ردتهم، ما لكش دعوة، له حق. طيب اشمعنا الإخوان والسلفيين اللي ما لهم حق؟ أنا هفترض إن هم متطرفين وإن وبيقيسوا الدقن بالصمتي، أنت مالك؟ ده بالمنطق بتاعه. لكن هو النهاردة هيخرج الإخوان والسلفيين من الشعب ويقول للشعب والجيش إيد واحدة. طب في ثورة 25 يناير
كانوا برا؟
كانوا برا. اللي صد موقعة الجمل ما كانوش الإخوان والسلفيين؟ وقتها اضطروا اضطرارا
الاعتراف،
لأنه كان ممكن تبقى في موقعة جمل تانية أو تالتة. صح. فقال لك والله تشكروا انتوا طلعتوا كويسين هم. كنا خلاص
وسائل الإعلام كلها
قال لك غيرنا وجهة نظرنا. لا، الطيار الإسلامي أثبت أنه طيار وطني. وبعدين بعد كده دلوقتي بقوا برا الشعب. طيب انت هتطلع دور بره الشعب، تعالى يعني انتوا هم بيقولوا ان الاستفتاء نتيجه التغييرات الدستوريه اللي هي 77% بنعم، ونعم انا باكد تاني لها مبررات كتير، ولكن هم قالوا هي جت 77% نعم عشان التيار الاسلاميين الاخوان والسلفيين اقنعوا 77% من الشعب بأنهم يقولوا نعم بأسلوب هم شايفينه مش سليم، ودخلوا الدين. وأنا قلت مليون مرة يا أخوانا إحنا بندخل الدين في السياسة، يعني هم مستعجبين ليه؟ إحنا مشروعنا إن الإسلام دين ودولة، فإحنا مش دخلناه، أنتوا اللي دخلتوه. هو لما راح جاب داعية من الرأي لا، وحقه يقول لا، بس هو لما جابه وأبرزه بصفته الداعية فلان بيقول لا، يبقى هو ده اللي اسمه توظيف الدين، ويبقى هو بالنسبه لهم شيء مستهجن. ليه؟ لانه مبداه فصل الدين عن الدوله. انا مشروعي انه ما ينفعش فصل الدين عن الدوله. فانا لما اتكلمنا ان من ضمن المبررات ان الدستور لما لم يتعرض للماده الثانيه ده حاجه كويسه، لان كان في ناس بتطالب يتعرض ليها. لما قلنا ان التعديلات الدستوريه بتقول ان الدستور الجديد يتكتب من خلال جمعيه يختارها المجلس الشعبي المنتخب، مش جمعيه معينه هتعينها الصحف العلمانيه. فاحنا قلنا والكلام ده بنقوله، ما زلنا بنقوله، لكن خلينا احنا نوقف هنا. ال 77% اللي قالوا نعم اللي هم بيقولوا دول اتخدعوا بالاخوان والسلفيين، واقفين فين في الصوره دي؟ الجيش اللي هم بيقولوا عمل التعديلات الدستورية على مقاس الإسلاميين، أو إن الإسلاميين جملوا الجيش، الجيش هو اللي عمل التعديلات والإسلاميين جملوا.
حمودة بيقول إن الجيش خدع وقليل الخبرة وقليل الحيلة.
واقف فين في الصورة دي؟ الجيش واقف فين في الصورة دي؟
ما حاطين هنا مع الشعب حضرتك.
طيب ما هو الشعب ده 77% قالوا نعم. أنا مش هزعم إن هم كلهم قالوا نعم لأنهم استجابوا الدعوة لإخوان السلفيين، بس هم اللي بيقول كده الإعلام العلماني.
وهل من قال لا فضيلة الشيخ باشمهندس كانوا كلهم مقتنعين بأفكار
لا بلا المراليين؟ شك ده أنت العكس. لا مش حكاية مش فاهمين الوضع. في إسلاميين قالوا لا. أيوة ده نعم. أنت لو العملية استفتاء على حاجة زي دي،
وفي إسلاميين قالوا لا
فعلا، مين يوافق على دي؟
نعم.
ولا 5%
على الصورة دي؟
على على, على ولا هذا
السفه.
انا بحبش استخدم عبارات.
طب نقول ايه
يعني؟ مش لاقي.
احنا عايزين
مش لاقي
اوضع منها شويه.
مش لاقي وصف ليه.
اي والله فعلا.
انت يعني هو ده اسلامي ولا ديمقراطي؟ لا لا دي تمشي مع الديمقراطيه.
نعم.
ولا تمشي مع الليبراليه اللي يقول لك قول
حقك. كان بيسخر يقول النكاب.
مش الليبراليه بيقول لك اللي عايز تتنقب تتنقب،
حرية.
واللي عايز يلتحي يلتحي، واللي عايز يبقى بهائي يبقى بهائي.
نعم.
بقى كده الاخوان والسلفيين في حته والجيش والشعب في حته. ولكن بس انا براجع تاني، 77% من الشعب قال نعم، وهم شايفين ان دول مخدوعين بالاخوان والسلفيين، بقى اكيد المفروض تبقى ايديهم معاهم. والجيش قال لك الاخوان والسلفيين جاملوا الجيش، والجيش جامل الاخوان والسلفيين في التعديلات الدستوريه. طب فين كده
الرسم فعلا؟
مين اللي خرج قال بتنحي المجلس العسكري؟
الليبرالي.
ومين اللي قال المجلس العسكري يستمر حفاظا على دولة مصر رغم ان المجلس العسكري الى الان الاعلام في عهده؟
نعم.
زي الاعلام في عهد مبارك، احنا اللي بنتشتم برضه.
نعم.
وهو هيعملوا ايه رغم ان احنا في عهده حصل تجاوزات في موضوع امبابة وفي غيره؟ احنا بنقول لا، مصلحة دولة مصر
كان
ان المجلس العسكري يظل.
نعم.
وبنقول المجلس العسكري خط احمر.
نعم.
يقول لك ما انت اصله تبع النظام السابق وتبع النظام الحالي.
نعم.
ما هو ده وقت اللي عايز يركب حصان من خشب يركب. النهارده اللي عايز يركب حصان من خشب بيقول انا ضد المجلس العسكري وانا اطالب
براحته. صحيح.
الدنيا دلوقتي نيغه.
نعم.
لكن احنا بنقول في التزام ديني، وبيقول مصلحه البلد مش ارتداء ثوب البطوله.
نعم.
وبعدين انت هتقول لي لا ده هو الجيش هنا وانتوا هنا، الشعب مع الجيش. لا، انا اعدل الصوره واقول دول كده
كلهم مع بعض والليبراليين
ايد واحده. صح. ودي كده بره.
اي والله.
طب
حسبي الله ونعم
الوكيل. ليه؟ لان هي الحاجات بتقول كده.
لا.
الشعب النهارده معلش يعني لما بيحب يعرف دينه بيعرفه منين؟
مشايف
السلفيين دول، يعني السلفيين والاخوان دول بيشغلوا كل الامور. يعني هم نفسهم بيقول لك تلاقيهم دكاتره، تلاقيهم مهندسين، تلاقيهم مدرسين، تلاقيهم في الازهر، يجب تطهير الازهر من مش عارف. يعني اذا ازاي طلعت دول من قلب الشعب؟ جنسيه تانية مثلا
نازلين يعني كوكب ثاني يعني حاجه
هيسلهم ازاي من قلب الشعب؟ فانا بقول لا، احنا الاسلاميين مش هقول هم والشعب ايد واحده، لان الشعب كله مسلم بفضل الله.
بفضل الله.
الاسلاميين ما هم الا ما يعني بعض افراد الشعب اكثر نشاطا في جانب التعلم الدين او تعليمه او تقديم الخدمات للشعب، والشعب عارف كده كويس. مش احنا طائفه تانية، مش بهائيين. كان لو طلع البهائيين على جنب دول طائفة، لو طلع الشيعة
على جنب طائفة
اللي هو اللي هم بيحبوهم ويتحولوا لما يجي يتكلموا على الشيعة الى متطرفين دينيين شيعة، والخميني رضي الله عنه واوا ليه، هي واضح انها امور ملهاش علاقة بالدين.
انا بقول لعبة سياسية
الشيعة يعني، اصل بعض الصحف دي اظن يعني مبيعاتها ما تغطيش مرتب بتاع الجرائد اللي بيبيعها. فلو جيت تحسب الحسبة،
احنا فعلا بننصح، احنا فعلا انا غلطان انا اشتريت الجريدة، بس
لكن معلش خلينا انا اقول
ننصح بعدم شراء.
التيار الاسلامي هو الشعب، هو جزء من الشعب، ممكن ناس من الشعب لا تنتمي للإخوان ولا للسلفيين، ولكن
مسلمين
عايزين تطبيق الشريعة، مش عايزين يسخروا من الشعائر الإسلامية. ممكن يقول لي أنتم مين كدعوة سلفية، أقول له إحنا جمعية بتقدمها، واحد يقتنع، واحد يقول لا جهدكم قليل، واحد يقول جهدكم كبير، لكن ما فيش حد بيقول ده أنتم دقنكم طويلة ليه. مش هنلاقي من الشعب اللي هو بيتكلم عليه اللي هو لم ينتمي
له. يعني بقول لك واحد شايل ده انت زعلان ليه؟ يعني المثل
اللي الجيش بيتعامل يعني مع الجميع بسواسية.
قلت الشيخ لما الجيش عفوا طلب من الشيخ محمد حسان وبعض المشايخ ان هم يدخلهم في حل بعض المشاكل،
لا ما العلمين زعلانين،
قالوا جلسات مصاطب. الجيش بيشتغل شغل مصاطب.
لا وبعدين انا عايز اقول حاجه
عشان يستقوا بالجيش برضه على
احنا من اول ما الثوره قامت يمكن 5-6 مرات نروح نسلم الجيش مسروقات
السكنات،
اسلحه كانوا البلطجيه واخدينها من الاقسام، وده موجود في فيديوهات. مسروقات، مشغولات ذهبيه، والجيش استلمها مننا وبيقدر هذه الجهود. ان جزء من المواطنين اللي قاموا بجهودهم في تتبع السرقات والاشتراك في، نفسي اعرف حق يعني اشوف حد من العلمانيين دول يعني في مره عامل حاجه من
انا ادعو يعني يا ريت واحد منهم يجي يتفضل هنا ينظر حضرتك.
تعالى لما اشوف الصوره الثانيه،
عادل حمود او غيره.
طبعا يعني الصوره الكراسي الكاريكاتيري بيحاول يدي ايحاء معين. شيخ انا ما اعرفش فين الشيخ ده شبه بابا نويل يعني. هو ممكن هو يسال. لحيه طويله جدا، شعر طويل جدا، حواجب كثيفه، مش عارف ده جايبه منين. والتاني بقى كانه لسه شويه او كانت لحيته ما شاء الله يعني. هو عايز كانه عايز يهرب من جزئية اللي وقع فيها مصطفى حسين وأحمد رجب لما بنقوله بتسخر من اللحية، قال لا. فهو بيقول السلفيين تشغلهم جدا لحية المصريين. أنا عايز أقول للإعلام ككل يعني يتقوا الله فيما يعرضون. لو هم عايزين إجابة إحنا بنقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، هيقبلوا شرائع الإسلام كلها الباطن والظاهر، ولكن كل شيء له مكانه وترتيبه. وبالتالي مش هيلاقيني انا هنا اتكلمت على اللحية، ولا هيلاقيني في خطبة جمعة اتكلمت على اللحية. هيلاقيني زي الشيخ سيد سابق الازهري لما جه في فقه السنة في باب سنن الفطرة اتكلم على وجوب اللحية. فاحنا هنتكلم عليها في السياق ده. هيجي حصل ده مع صحفية وانا اشترطت عليها.
فضلت الشيخ في اتصال بس معانا ونكمل.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
الأخ بركات.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
أيوة فندم.
تفضل.
أنا حضرتك بالنسبة للموضوع بتاع الكاريكاتير.
تفضل.
في امبارح في المنصورة حصل حاجة، كان في اجتماع لبعض الأحزاب أو لأحد الأحزاب الجديدة. اللي هي يعني بيسموها ليبرالية أو علمانية يعني. ضمين ناس من الحزب الوطني في الحزب ده. يعني الناس بتضحك علينا.
معروف.
الناس بتضحك علينا فعلا يعني لما
ضربوا بعض بالكراسي،
ناس ضمنهم من الحزب الوطني مع الاحزاب دي وحصل ناس استقالت جماعيه
وضربوا بعض
دي عشان هم ضمن ناس من الوطني. الناس بتضحك علينا فعلا. وبعدين احنا كناس سلفيين، انا سلفي ومش ملتحي وسلفي جدا.
الله يسلمك ربنا يبارك فيك. هي القضيه حضرتك عمرك ما شفت مشايخنا بيتكلموا في القضيه دي؟
حضرتك معلش، انا الشعب المصري كله سلفي ان شاء الله باذن الله.
نعم.
الناس دي بتحاربنا ان شاء الله، دي منصور باذن الله. بإذن الله.
والله الموضوع عكس عليهم.
حربوش يجي يكتب يعمل كاريكاتير حضرتك ما يعملش، احنا منصورين بإذن الله.
وإذا أراد الله نشر فضيلة أذاع لها لسان حسودي، يعني النصر القادم بإذن الله عز وجل. فضيلة الشيخ تفضل.
جزاكم الله،
جزاكم الله خيرا يا أخي. معلش الاتصالات قبل ما ندخل الاتصالات، فضيلة الشيخ هيتكلم عن قانون دور العبادة برضو بس بعد حضرتك تخلص.
هو أنا بس عايز عشان هو دي حتة
مهمة، أنا
إحنا بنهتم بالدين كله الظاهر والباطن، ولكن كل قضية لها أهميتها النسبية. يعني حتى لو شيء مستحب، خليني أقول اللحية مستحبة، طبعا هي اللحية واجبة، وحتى أقول كتاب فقه السنة شخص بقول أنها واجبة، ربما توجد بعض الأرض في كتاب تقول مستحبة. طب هي لو مستحبة، يعني أنا ينفع مثلا أجي في المسجد أذان الظهر أدن والناس داخلة تصلي السنة القبلية أقول يا أخوانا عدوا 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 محدش يصلي، وبعدين ايه يا اخي يا عم الشيخ في ايه؟
هنلغي السنة.
قال لهم دينا ما بتصلوها ليه؟ يا متطرفين يا ارهابيين يا متشددين يا
ايه؟ مثلا
سنة، يعني ده بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ نعم الرجل ابن عمر لو كان يقوم من الليل. ده لما الاقي واحد تكسل فيها من باب الامر المعروف والنهي عن المنكر مع انها سنة، اقول له فاتك من الخير. او ممكن ما اقولش من حقي، زي ما هو في السنة ممكن ما يعملش، ممكن انا لو لقيته تركها ما اقولوش. لكن الافضل ان احنا نحث بعض على السنة. مين قال لهم بقى ان احنا خلينا اللحية هي معيار
التدين؟ طب مين جنبنا الاخوان؟
اخوانا حتة حلوة. طب ايه دلوقتي احنا خلينا اللحية هي اللي بتدخل الجنة؟
والراجل
اللي لحيته قد كده ده لسه شوية. طب ما انت جنبها بتقول الاخوان والتلافين
ايه بقى؟
لا اخواننا
وعلى دماغنا طبعا،
فيهم ملتحين برضو، بس فيهم كتير مش ملتحين. وهو لازم الاخواني هنا طب ازاي بقى بقت ايد واحدة؟ ما هو بيرد على نفسه سبحان الله، يعني هو تناقض. ازاي بقت ايد واحدة؟ لا اللحية شعيرة من شعائر الاسلام. هو عايزها طبعا، انا ما اعرفش هو عايزها ايه يعني، لكن اذا كان بعض الشيوخ هيقول انها سنة مستحبة، طب وماله
نسخر من اللحية؟
لا لا. هل يجوز السخرية من السنن؟
لا طبعا.
هل يجوز النهي عن السنن؟
لا.
اللي نقول السنن زي ما هو يستحب فعلها يستحب الأمر به،
الله يفتح عليك،
ويحرم النهي عنها.
أي.
وأما السخرية منها ده أمر فاحش جدا
طبعا.
وهو أهل شيوخ الأزهر خلوا معيار التدين، احنا معظم شيوخ الازهر ملتحين
طبعا،
خلوا
يعني يبقى في دور للازهر.
وطبعا احنا بنقول ما تشغلناش جدا، هو حاطط طبعا هو يعني هو حاطط جدا عشان يعني ايه؟ لا ما تشغلناش جدا، احنا يشغلنا الدين ككل بشمولي، وكل مساله واخده فيه حجمها. وندعو هؤلاء الذين يسخرون، نقول له عايز تسخر من السلفيين يعني اتق الله، ولو مصمم قوي ابعد عن حاجه
عن شرع،
عن حاجه تبقى شرع، يعني قول السلفيين زي ما هم كانوا
شكل فلان
يعني
اسلوب فلان،
زي ما هو ما قال عادل حموده حضرتك بتشير اليه، يرجع السجون تاني احسن،
يرجع السجون تهدي يعني تهديد صريح،
لا تبقى اهون يعني قول دول يرجعوا السجون اهون، يقول اصل دول جايين من الكهوف، يعني قول حاجات بعيده عن اصل دول بيربوا دقنهم، لان كده هو بيدين نفسه
عشان الجمهور
وبيدخل نفسه في صدام مع الاسلام. يعني انا بقول له يعني بديله مساحه اهو، عايز ينفذ عما في صدره،
انتقد الاسلوب بالطريقه،
لا يعني انا بقول لك
اشخاص
يقول كل اللي هو عايز يقوله، يعني جايين من كهوف ماشي يا عم، جاي يرجع السجون تاني احسن تشكر. وده يعني
عشان الجمهور يبقى معانا. الاستاذ عادل حموده في جريده الفجر اليوم بيقول ان لو السلفيين والاسلاميين لم يرضوا باللعبة السياسية فليس لهم مكان إلا المعتقلات كما كانوا، لأنهم لم يتعلموا من الدروس السابقة. يعني
يعني كلام قريب من كده، وكأن هو عارف إن إحنا كنا في السجون والمعتقلات، وإن إيه، وإن هو ده يعني هو أياميها كان راضي جدا،
كان راضي طبعا
وكذا. يعني فعموما يعني إيه، مش عايزين برضو ندي الأمور أكبر من حجمها، لكن هي نصيحة لرسام الكاريكاتير إن كان ولا بد من السخرية من الإخوان والسلفيين،
حسبي الله
السلفيين خاصة، يبعد عن اللحية، يبعد عن علامة الصلاة، وخليه يختار أي موضوع تاني.
في استطاعتنا إن احنا نسخر ونقول أشعار عليهم وعلى رموزهم، سواء كانوا نصارى أو ليبراليين أو غيره، لكن احنا بنتقي الله فيهم، يعني يرحمونا شوية.
الفكرة لما واحد عايز يسخر، لو هو لقى عندك مثلا إنك أنت كنت بتنافق مبارك،
نعم،
او ان انت كنت عضو لجنة سياسات، او انت رسيت صفقة مشبوهة على رجل أعمال
مثلا،
أو كان هيقول لكن هو مش لاقي،
مش لاقي حاجة
غير اللحية وعلامة الصلاة.
طيب فضيلة الشيخ، يعني هذا نداء من البرنامج لفضيلة الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر بأن يسعى لإيقاف هذه المهزلة، ونداء أيضا لإخواننا المحامين أن يتعاملوا مع هذه الرسوم بالقانون وبالشرع الذي يريدون، يعني هم عايزيننا بالقانون نمشي معهم، فأنا دعوة لإخواننا المحامين أنهم يتصرفوا مع هؤلاء. فضيلة الشيخ، دور العبادة قاموا بأداة قانون، وهذا القانون جائر جدا، ومع ذلك القساوسة رفضوه، فطبعا أنا علمي برضو أن حضرتك رفضه تماما والاتجاه الديني، فعايزين نسلط الضوء على هذا القانون.
هو قانون دور العبادة الموحد بدعة مصرية.
نعم.
يعني ما شفناش في أمريكا مثلا قانون دور العبادة الموحد، ما شفناش في بريطانيا، ما شفناش في ألمانيا.
نعم.
في سويسرا شفنا منع المساجد. يعني شفنا ما هو
منع الأذان،
مع منع المآذن. معظم المساجد في دول أوروبا بتخرج بتصريح ومشدد جدا وإنه يبقى مركز إسلامي عشان ما تحطلوش مدنة. يعني ممكن تصلي، لكن هو يبقى مكان معد للصلاة، لكن بحيث لا يغير البنية المعمارية للمكان. ما بال إن هناك كنائس، بدأت كنائس بتقفل. هم هناك برا علمانيين، مش عارف ليه الناس هنا مش مصدقه ان هم برا علمانيين اكثر منهم نصارى. بعضهم يعني بيقول كده ويكتب ان هو ملحد، او حتى ما يترجم بانه لا دين له،
لا ديني.
وان وبعضهم بيقول لا، يعني الدين عنده ثقافه عامه في الخلفيه كده. في بعضهم بيروح الكنيسه مره كل سنه، بعضهم بيروح، طبعا صعب كده حد يروح مره كل اسبوع، في كنائس بتقفل. ففي بعض الدول الاوروبيه عملت قانون، طبعا لما بتقفل بتعرض للبيع البناء، ما يناسبش سكن مين بيشتريه، المسلمين يحولوه مسجد.
مسجد
في بعض الدول فيها قانون انها يظل الصليب مرفوع عليها، اي كنيسه تتباع لغرض اخر عشان الحفاظ على المظهر النصراني، رغم ان هو ما لم يبكي على من تحول للالحاد، وما دورش ليه الكنيسه اتقفلت، وما راحلاش حد يصلي، لان هم الساسه هناك عايزين الناس تمشي في سكه العلمانيه، لكن عايز المظهر الحضاري يبقى ينتمي الى النصرانيه برضه للتوظيف السياسي، ان الامه يبقى لها دين تستند اليه. فبيطلعوا قوانين ان الكنيسه اللي تتباع تفضل بنائها العام كنيسه، ويفضل مرفوع عليها الصليب حتى لو اتباعت، حتى لو اتباعت مسجد. قانون بناء دور العبادة الموحد ده بدعة مصرية صرف.
معلش فضيلة الشيخ، بيستأذنوك يطلعوا فاصل ونعود إن شاء الله. فاصل إخواني قصير ثم نعود إليكم بعده بمشيئة الله تعالى، فابقوا معنا.
سوريا الحرة مع الكاتب الصحفي ممدوح الشيخ، وحقائق وتفاصيل عن الثورة السورية تذاع لأول مرة حصريا على قناة الحكمة، يأتيكم في الأوقات التالية.
حضرات المشاهدين والمشاهدات مع فضيلة الشيخ عبد المنعم الشحات. أيها فضيلة الشيخ،
كنا نتكلم على فنون نادرة بن نادرة بن واحد ان هو بدعة مصرية. وكان الاول لما في مشروع قانون ضخم وبيتكلم على المراقبة المالية وعلى الى اخره. في الاخر مشروع القانون طلع مختصر جدا في بند اجرائي بتقديم الطلب للمحافظ و إذا ممكن يرد عليه بالموافقة أو بالرفض المسبب. أما الرفض الغير مسبب فلا يعتبر رفض ولا قيمة له. وإنه لو ما ردش خالص بعد فترة معينة بيعتبر بمثابة موافقة. في بند بيتكلم على مراعاة النسبة بين عدد دور العبادة لكل طائفة وكل دين وعدد السكان. وإن كان ده بند غامض جدا لأنه ما قالش النسبة كام. فده يعني وفي بقى بندين رئيسيين. واحد بيتعلق بمساحة دور العبادة انها ما تقلش عن 1000 متر مربع. والمسافة بين دار عبادة واخرى انها ما تقلش عن كيلومتر. فانا تصوري ان اللي عمل القانون دوت بيظن ان كل الاديان في مصر, يعني في مصر 95% من الناس مسلمين و 95% هو تصوره ان الاديان في مصر كلها عندها صلاة اسبوعية. وبالتالي الراجل بيتكلم على مسافة كيلو بين
يروحها في الاسبوع مش مشكلة.
يعني يركب تاكسي يتمشى يعتبرها نزال.
توك توك.
انا حتى احد الاخواني كان يعني كنت علقت في برنامج على هذا الموضوع. هو كان بيقول لي كان ناقص بس تقول ان احنا بعد كده زي ما في رحلات حج وعمره في رحلات صلاه الجمعه. يعني ليه؟ ما هو انت بتتكلم على مسافه من مكان ومكان هتقتضي اما مشي كبير واما ركوب ومواصلات. فكده كانك بتتكلم على صلاه الجمعه. تعال بقى خد الشرط الثاني اللي هو ايه المساحه 1000 متر مربع. حاجه انا في بلد ما في مدينه ما من المدن المصريه النصارى هيبقى عايز كنيسه مساحتها 1000 متر مربع وانا عايز 20 مسجد مساحتهم 1000 متر مربع والبلد كلها هيبقى فيها قطع او اتنين. يلحق هو كنيسه والحق انا مسجد ويبقى شرط النسبه سقط. لان انا مش حلاقي والله
القانون ومفيش قطع 1000 متر.
القانون هيقول لك يا عم انت حر. احنا عاطينك الحق اوجد 1000 متر مربع وابنيه ولك 20000 متر يعني 20 مسجد بهذه النوعيه. فبعد فتره هلاقي ان احنا مضطرين نبني مسجد واحد في المدينه بالذات بقى المدن الجديده. وبعدين بقى نبقى ننظم له رحلات يعني صلاه الجمعه
ما اعرفش ان احنا عندنا 5 صلوات
جمعه مره في يوم. طب انا لما اجي دلوقتي عندي 5 صلوات في اليوم والليل وانت بتقول لي بين المسجد والتاني كيلو. ده انا لو افترضت لقيت ده انا بقول لك كيلو ده احنا مش هنلاقيه. لو طبقت الشرط الثاني
مش هتلاقي الاولاني. طبقت الاولاني مش هتلاقي الثاني.
لا يعني انت لو جيت تكلم على المساحه يبقى انت شرط الكيلو ده مش مشكله. يعني هتلاقي الشرط متطبق غصب عنك. المسافه بين المسجد والتاني 2 كيلو 5 كيلو عشان تلاقي قطع 1000 متر. يعني معناها اللي هيبقى لك صلاه جمعه وبايه يعني برحلات. يعني ممكن تلاقي تقول انا اولاد هوديكوا صلاه الجمعه
نجيب الناقه
بقى مش سلفيين جيبوا الجمعه الاولى من الشهر العربي ان شاء الله نروح نصلي فيها الجمعه. اما الثلاث جمعه التانيين عشان الميزانيه والوقت والكلام ده بلاش نروحوا رحله صلاه الجمعه
رحله.
يعني انت فاللي بيتكلم الكلام ده ما اعرفش يعني هل فعلا هو يعرف
مغيب ده.
هل نزل مشى في القاهره مشى في اسكندريه في المنصوره في دمياط في اي حته المدن مش هيلاقي فيها 1000 متر مربع مطلقا. القرى بقى الحال اسوء. الحال انا القريه
ما يقدروش يجيبوا 1000 متر.
القرى بتتوالد وبتتوالد بايه؟ بان اسره تقرر تروح تبني في الغيط او تبني في المزارع
منطقه نائيه مثلا
بقت قريه يوم عامل مسجد 5 في 5 هو ده اللي بيعمله. انت هتقول له 1000 متر
مناسب على كم عيله؟
هتقول له 1000 متر يا بلاش هي القريه كلها ما تجيش 1000 متر.
صح
ماشي. غير كده انت البند بقى اللي يخالف يعمل ايه؟ يدفع غرامه من 100000 ل 300000 جنيه. يعني الراجل اللي في القريه ده اللي بنى مسجد على قد هو العيله اللي هاجرت دي او العيلتين ثلاثه اللي عملوا قريه ومكفيهم تمام المسجد مكفيهم. لا هنيجي نقول له بقى القاضي اكيد هيتعاطف معاه ما هو فهيديله الحد الادنى للعقوبه 100000
100000
اللي هي العقوبه اللي مقرره في القانون المصري هو نفس الحد الادنى المقرر على عقوبه الاحتكار احتكار الحديد والكلام ده الحد الأدنى له 100,000. بناء مسجد مخالف لهذه المواصفات الحد الأدنى للعقوبة فيه 100,000 جنيه. فإذا هذا قانون مجحف تماما. أنا
يعني عز الوقت هياخد 100,000 بس حد أدنى،
أو الراجل القروي البسيط اللي بنى مسجد من غير حديد لأن الحديد غالي عليه وسقفه بالبوص هياخد 100,000 هو كمان برضه. طبعا هيدخل السجن بس مش يعني هيروح سجن تاني أكيد. فالقضية هنا ده أشبه بما يمكن أسميه منع بناء المساجد.
صح.
ما تعالى أنت حط الكلام على الأرض الواقع، أدي المدن وأدي القرى وأدي الشروط اللي القانون حاططها، بينما أنا لا أجد سبب واحد لكي ترفض الطوائف النصرانية
رافضين النقطة بتاعت 1,000 متر، عايزينه 200 متر. يعني الكنيسة من أسباب رفضها إن المسافة بعيدة، يعني هم عايزين يعملوا بين كل كنيسة وكنيسة 200 متر.
مش عارف والله، هو هنا في قضية واضح إن
حاجة صعبة.
لا هم في
ولسه والله هنسمع
في رفض الموضوع النسبة، بدل ما يرفضوا موضوع النسبة في ذكاء شديد جدا. هم رفضوا موضوع
المسافة الإذن.
وأنا
أرد مسافة
قال لك بالإختار بس.
بالإختار
بالإختار بس معناها يعني أنا أشرع، هو يشرع النهضة في بناء كنيسة ويبعث الإختار. طب المحافظة شافت إن النسبة كده زيادة، يروح يعمل يروح يدي الكنيسة؟ ما هو مدام في نسبة، مدام القانون بيقول نسبة يبقى لازم في إذن مسبق. إحنا كمسلمين موضوع النسبة واضح، النسبة تعبر عنها الناس اللي بتصلي الجمعة على الرصيف برة، والعلمانيين كتر خيرهم بيعدوا بيتأسفوا من المنظر.
من المنظر طبعا.
أنا في مساجد أغلقت في عهد أمن الدولة البائد لأن بعض العلمانيين تأفف من المنظر وهو رايح الشارع الساحل الشمالي عندنا في اسكندرية. تأفف هو رايح وقت صلاة الجمعة، بدل ما يتكسف هو على دمه
وينزل يصلي
عدى وقت صلاة الجمعة. لا هو عندهم فقه برضو، المسافر ليس عليه جمعة. فهو
صحيح. طيب ده صح.
ولكن المشكلة انه تأفف من هم بيصلي
اذا كان بيصلي ظهر يعني
فراح متصل وكده وفي مساجد اتقفلت.
الله اكبر.
النسبة عندنا واضحة، بنصلي في الشارع. الدولة عندها استعداد تدفع مليارات انها تبني مساجد، مليارات لو بقى الكلام كده. ما هو مفيش زوايا تحت المساجد، ده بند تاني،
تحت البيوت.
مفيش زوايا تحت البيوت. عندها استعداد تعمل مليارات مساجد على قطع ارض، والنهارده سعر الارض معروف بكام، وتكون مساجد يمكن الناس تصلي فيها، ولا برضه هنتحول ان فعلا بعد كده نعمل رحلات لاداء صلاه الجمعه؟
يعني حضرتك منتشف ان القانون ده تدليل للنصارى زياده عن اللزوم. حتى واحد منهم كان في لقاء مع ابراهيم عيسى اول امبارح بيقول بيستعدي الناس ايضا وبيستعدي الجيش، ما زالت القنوات التي تحارب النصارى المسيحيين وتحاربنا وتهاجمنا ما زالت قائمه، وكانه برضه بيستدعي
احنا
على القنوات.
احنا قلنا كتير
تدليل مش اي معنى،
ان احنا نريد مصلحه البلد، ان احنا عايزين التعايش السلمي بين المسلمين والنصارى زي ما عشنا 14 قرن.
نعم.
مصر سنية يعني سلفية.
نعم.
خلينا احنا دلوقتي اسمنا الدعوة السلفية، لكن عموما هو المنهج ده اللي طبق اللي خلى النصارى اسحب اقلية في العالم. احنا المسلمين انقذوهم من بطش الرومان.
الغرب رفضتهم.
لا، الدولة العثمانية انقذت اليهود من بطش هتلر.
نعم.
وقبل كده انقذت اليهود من محاكم التفتيش اللي اتعملت لهم في اسبانيا هم والمسلمين. يعني
اسبانيا كلها مفيش فيها 23 مسجد.
احتوينا كل دول، فاحنا على مبدأنا ثابتين، لكن بنحذر كل من يتولى امر مصر. التدليل الطائفي والفتنة الطائفية وجهان لعملة واحدة.
صحيح.
ما انت راجل جاي، انا حاسس ان انت هتديني اللي انا بطلبه وزيادة، ليه ما اطلبش؟
اقعد الصرابع يعني اربع بقى رجلي ومدد رجلي
وبعدين خد بالك في ناس عقلاء عند النصارى عايز يعيش، وفي ناس مغامرين سياسيين. مفيش ادل من ان انا عندي 30 40 مستشار للبابا، والبابا بيقول انا ماليش ولا واحد مستشار. طب نجيب جبرائيل ده اكتر واحد صوته عالي،
انا عزيز
وهنا عزيز، كان الراجل كان بيقول عايز يحل ومش عارف، بس ده قال انا مستشار البابا والتاني كذاب، وده قال انا مستشار وعايز بابا قال لا ده ولا ده
لا ده ولا ده.
طيب يبقى انا عندي هنا ناس بتلعب بالموجة، ويعملوا جماعة حقوق الإنسان. طبعا سيبك بقى من بتوع أمريكا وأصوات المهجر ومش عارف
مايكل.
فإذن احنا بنحذر وبنناشد عقلاء النصارى.
مايكل منير
محدش ما تسيبوش مغامرين سياسيين يلعبوا بمصالحكم. أنا ما شفتش حتى الآن واحد نصراني بيصلي برا الكنيسة يوم العيد. يوم العيد اللي كله بيصلي فيه. أنا عايز لجنة محايدة تنزل للكنائس
تقص الحقائق
يوم الحد وقت الذروة ويشوف نسبة إشغال الكنائس.
الله يفتح عليك.
فإذا مفيش أزمة. يعني ما يجيش النهاردة يقول لي أصل أنتم مضطهدنا وأنا إحنا عايزين نصلي. ما إحنا شايفين قدام عينينا يا إخوانا. إحنا بنصلي في الشارع مش الجمعة بس اللي بنصليها في الشارع. ده في المغرب والعشاء في كثير من الأحياء وفي المدن الكبرى.
صحيح. صحيح.
هو هل يعني حد هيلاقي مسجد يعني واسع ومهيأ ويروح يصلي في زاوية؟ ما هو لو كان في نسبة مساجد بالفعل تغطي ومسافتها كويسة ما كانش حد صلى في زوايا. ما كانش حد صلى تحت عمارة. ما كانش طبعا. فالقضية احنا موضوع النسبة مش قلقانين منه انه هو يقولك مراعاة النسبة بين السكان وبين المساجد لان احنا عارفين النسبة.
بس لو طبق بصدق. لكن
احنا الكلام قدامنا هو الكلام قدامنا الناس بتصلي في الشارع. لكن في حد عنده مشكلة من النسبة فعنده مشكلة من الاستئذان. مش عايز يقدم اذن. العجيبة اخواننا بتوع الدولة المدنية وسيادة القانون ومفيش حد فوق القانون. ومش عارف ليه شايفيننا ان احنا فوق القانون مع ان القانون دايما
ما هم شايفين ان صار
يعني
ان فوق القانون ولا حاجة.
دايما القانون بيخرق مع الاسلاميين. مش بيخرق انه
يعني ابراهيم عيسى ما شافش الاسيس اللي كان بيتكلم معاه انه فوق القانون.
دايما اللي يخرق ان المحاكمة بدون القاء القبض بدون اتهام وبدون محاكمة. لكن طب يا اخواننا مش في انتوا هم شايفين دلوقتي حد بيقول ان الدولة ما يبقاش لها صلاحية حتى انها توافق على بناء دور العبادة. حد من اللي زعلان وبيقول انا عايز ابني مصر القانونية يطلع يقول لا كفاية يعني
كفاية تدليل.
لا يطلع يقول يا اخواننا لزعماء الطائف النصرانية لا ده كده هيخل مبدأ الدولة المدنية ده كده هيهدف سلطة الدولة. لا محدش بيتكلم. الكلام كله على الزوايا اللي بتتبنى اللي هي لو انا عندي مسجد واسع زي ما هم بيقولوا بكف الناس ومش بعيد عنهم الزاوية هتتقفل. احنا بيحصل في احياء كتير الناس عاملة زاوية وبعدين ربنا يمن عليهم بزاوية اكبر. اصل خد بالك كل مساجدنا 90% من المساجد
زوايا ومساجد
هينطبق عليها وصف زاوية لان هي اما
يعني 200 متر 300 متر
وتحت عمارة مهما كانت كبيرة. لكن تعال شوف لو تبنى مسجد كبير او زاوية كبيرة جنب زاوية صغيرة والناس لقوا ان الكبيرة تكفي. اصل احنا عندنا احكام فقهية ضاغطة لوحدها هتحكم. لو انا عندي المسجد ده نصه
الجامع.
والمسجد ده نصه هتلاقي الناس الناس عموها بتقول يا اخوانا ليه كده.
طب منجمع بعض
هنا. لكن لا ممكن تلاقي في الشارع الواحد 3 4 زوايا ولا والثلاثة مش مكفيين. هل حد جه تبرع بمبنى
لكن بالصورة دي طبعا مع وفرة الفلوس مع النصارى فسهل قوي ان هم يعملوا يبنوا كنائس حتى لو مش هتتعمل.
هو المشكلة انه هو طبعا واخد اوقافه. احنا ما خدناش اوقافنا.
نعم
يعني المسلمين كان في اوقاف معمولة لبناء المساجد
اغنى
دلوقتي رايح أغنى
وزارة
الاوقاف. طيب وزارة الاوقاف بقت بتصرف على طباعة الكتب و و و غير ان كان في فساد نسأل ان هو يزول. ففي النهاية ما عندهاش قدرة على انها
تصرف على المساجد.
هو مستلم اوقافه موقوفة على بناء في تبرعات وفي وفي وفي
مش بتجيلهم من المهجر.
طيب فاذا بقول القانون مناسب تماما للكنائس ويساوي منع بناء المساجد. لان انا
ذلك هم رفضين.
لما رجع اقول شرط النسبة مش هلاقي ابدا عمر ما النسبة هتسمح ان انا من كنيسة للتانية يبقى 1 كيلو. ماشي. لما اجي اقول شرط المساحه والله يقولوا طبعا عشان في اقول لك بس موضوع شرط المساحه غالبا الطوائف المغضوب عليها هي اللي قالت لا بلاش ال1000 متر دول لان انا ما عنديش نفس القدره الماليه. انا عندي طوائف عددها اقل ومن حقهم يعترضوا ليه عايزني اعمل 1000 متر وهو اصلا مثلا الكاثوليك ممكن في مدينه كامله ما يبقوش محتاجين 1000 متر في المدينة على بعضها. فهو من حقه يعترض على شرط المساحة الطوائف ذا الكاثوليك
وحضرتك معترضين على المسافة بين الكنيستين عايزينها 200 متر بدل 1000
يعني ما
يعني هم يعملوا كده؟
لا يعني مسألة شرط المسافة ده لا تعترض عليه طائفة في مصر إلا لو كانت ناوية تخل بشرط النسبة.
ايوه
الا الاستئذان الا المسلمين ما هو هو بدل ما يقول النسبه اصل موضوع شرط النسبه ده عادل جدا بقى مش انت عايز خمس دور عباده موحد فهو بدل ما يعترض على شرط النسبه عايز يعترض على شرط الاستئذان. طب انت بقى شرعت في البناء ورحت عملت اختار هو بيقول لك تستبدل باختار الاختار وصل المحافظه تيجي تهد الكنيسه وتبقى ازمه ما احنا خلينا نتكلم بمعقوليه مين اللي بيدور على المصلحه ومين بيحط العقده في المنشار انت معترف بان المفروض مراعاه النسبه يبقى المفروض في جهه ما بتتكلم على حكومه وعلى دوله ودوله قانون معاها النسبه اللي المفروض تحدد وتعلن
وهيبقى في حراسه على المساجد زي ما في حراسه على الكنائس مثلا.
لا ما هو
ده بالقانون برضه
القانون في الاخر يعني اغفل كل الحاجات بقى اللي انت يعني بتقول طب انا المساجد عندي جهات رقابيه بتقول لي فاتحها ليه بعد الصلاه
بدينا نقفلها ونقفل الكنائس
هل هنحط قانون يقول الاثنين يتفتحوا
حضرتك بتخش تفتش المساجد تخش تفتش الكنائس
بص موضوع التفتيش ده برضه عشان نبقى احنا منطقيين مفيش حاجه اسمها انت بتخش تفتش المساجد وبالتالي ما ينفعش نقول صلاه انت تدخل تفتش الكنائس بس بنقول ايه المسجد ليس له حصانه قانونيه ضد التفتيش خلي عشان يبقى التعبير ضخيم
والله بيدخلوا فضيله الشيخ امناء الشرطه يا باشمهندس
لا سيبك من خرق القانون
العسل يبص كده
لا المخبرين السريين لا مش هي دي قضيتنا خلينا نبقى منطقيين
طيب
المسجد ليس له حصانه قانونيه ضد التفتيش يعني لو واحد راح قال المسجد الفلاني مخبيين فيه واحده
ايوه
خاطفين فيه مسلمه خاطفين فيه مسلم المسجد الفلاني فيه
بيتفتش عادي
بيتفتش
اشمعنى الكنيسه
يبقى مفروض ما يبقاش في حصانة قانونية ضد التفتيش للكنائس والأديرة
صح.
سواء مكتوبة في القانون أو معروفة عرفا أو أن أنا لما يبقى الأمن يجي عند باب الكنيسة ويقف فإحنا بنقول يبقى هناك لا يبقى معروف لدى الجميع أن لا توجد حصانة قانونية لدور العبادة ضد التفتيش طبعا كإجراء يتقال له ما تستفزش الناس انا مش عايز ضابط الشرطه لما يجي له بلاغ ضد كنيسه يروح يستفز الناس اللي في الكنيسه عشان الناس بس تفتكر ان احنا عايزين ايه الدنيا تولع بالعكس
لا
انا لما يجي له بلاغ يتعامل يراعي مشاعر الناس اللي جوه المكان ويفصح شخصيته هو معانا في المسجد ما بيعملش كده يعني لما يجي له بلاغ ضد مسجد ما بيعملش كده لكن انا بقول المفروض يعمل في الاثنين كده لما يجي له بلاغ ضد مسجد يتاكد بتحرياته ان البلاغ مش كيدي ولما يجي له بلاغ ضد كنيسه يتاكد بتحرياته السريه ان البلاغ مش كيدي وبعدين لما يتحرك ويروح بقى يستفزش الناس مش بنطالب عشان يكون الكلام واضح جدا نحن نطالب بان الدنيا تكون الناس تعيش في سلام وامان مش نعيش في معارك طبعا. فانا مش عايز بتاع الشرطه يروح يستفز الناس اللي جوه الكنيسه لما يجي بلاغ ضدهم بس برضه ما يبقاش ما ينفعش ان يتقال ان في حصانه سواء كان ده كلام مكتوب في القانون او معروف عرفا او الشرطه ما تقدرش تعمل كده لا يبقى الاثنين على كان المفروض ده يتقال في القانون اتشال
نعم
طب انت ليه ليه عايز تعمل حصانه للمكان وترجع تقول لي دوله مدنيه وترجع تقول لي دوله قانونيه وترجع تقول لي مساواه طب ما انت واخد مزايا والمزايا تشجع على جرائم لان انا ما عنديش حد معصوم
نعم.
يعني بلاش انا مش هقول يعني ان الكنيسه تحتجز مسلمين طب مش وارد هو واحد يعمل كده
وارد
مش وارد قصه برسوم المحرقي ساعتها اتقفلت جريده وان كان الحمد لله انها اتقفلت لانها جريده فضائح اصلا نعم. لكن هي لما كانت جريده فضائح عاديه
جريده
ما اتقفلتش انما لما تعرضت لقصه واقعيه مثبته بمحاضر النيابه قالوا هذا الرجل تعمد التشهير بالدين النصراني واخذ واقعه فرديه وعممها الناس بالكاريكاتير ده
أيوه.
يعني الراجل بيختلق شيء من لا شيء
وبيختار يعني
لا ده انا بقول ده اخترق اختلق بينما الثاني جاب واقعه حقيقيه
الله يفتح عليك
واقعه
جدا القياس ده
جاب واقعه حقيقيه
المشيخه
كانت موجوده في النيابه وقالوا لا ده تعمد يعرضها بصوره فيها اهانه للدين
مثلا يعني لو في انصاف الجريده دي تغلق
طيب
زي ما الثاني اغلقها
اذا انت اعترفت ان هناك راهب اساء استخدام سلطاته في دير ما الراجل لو واحد من اللي كانوا متأذين من هذا الراهب وقدم بلاغ الشرطة تعرف تدخله ولا لا ولا نستنى لما واحدة تسرق منه شريط فيديو اللي هو مصوره لها وتوديه النيابة ويبقى إذن إيه القضية هنا؟ أنت ليه عايز تدي المكان ده حصانة لمجرد أنه دار عبادة مع أن دين الأغلبية دور عبادته مش واخدة نفس هذه الحصانة
من باب أولى
يعني دين طبعا نهيك بقى عن الشكل العمراني. هل القانون مفروض يقول انت دلوقتي بتقول لي دور
خرصانة
عبادة قانون منظم لدور العبادة
مش طوبة
مش ان مفروض يدخل فيها الشكل العمراني
طبعا
مش مفروض يدخل فيها صلاحية البناء عشان برضو طب ما انا المسجد مش محتاج يدخله انا المسجد مليان شبابيك مليان ومع ذلك بتقول يا ادخله مسألة الملحقات المسجد وملحقات الكنيسة يضمها صور واحد ولا مفروض افصل طب الاثنين يخضعوا
جميل.
طب دلوقتي الكنيسة لماذا تدير مستشفيات ومستوصفات انا عندي
في المسجد هل لها الحق زي دور العبادة
انا عندي لا انا عندي المسجد بيقول لي الصلاة بس طب اصل في حد بقى في الاعلام قالك ما في مساجد فيها مستوصفات بتخضع لاشراف الشؤون الاجتماعية
وزارة الصحة
انا ممكن تكون جمعية خيرية واحدة بنت المنشآت دي كلها تيجي الشؤون الاجتماعية تشرف على كل انشطتها بحسابات
المسجد
الا المسجد المسجد يسيب اسمه مسجد اهالي الى ان تشاء وزارة الاوقاف انها تضمه فانت بيبقى البناء قدامك اسمه جمعية
مكشوف ومفتوح
ماشي لكن في اشراف لجهة بتراقب ان ده دار عبادة والملحقات جهة اخرى حكومية بتراقبها وفق ميزانيات ليه انت النهاردة تديني سور في بره الكنيسة وسميتها كلها كنيسة
ايوه مهمة جدا
المسرحية اللي تمثلت في كنيسة محرم بيه في اسكندرية جوه الكنيسة وبعدين الكنيسة لما دفعت وبالمناسبة احنا وقتها ساهمنا في انهاء المظاهرات عشان اقول لك السلفيين طب ليه ساهمنا مع انه حدث جلل عشان مش عايزين بلد تولع نفس المسرحية اكتسبت حصانة لانها متمثلة جوه الكنيسة وفي كنيسة مثل فيها مسرحية
حسبي الله
يبقى اذا السور اللي برا ده مش عطى حصانة لدور العبادة ده عطى حصانة
لكل الأعمال الخيرية
وعطيها كلها حصانة عند المسلمين لا تقول لك قول لي فين المسجد ياخضع لوزارة الاوقاف وحتى لو الاوقاف لسه مضمتوش بس تحطه في الخطة فين حدوده ده المسجد طب دار تحفيز يقول لك لا روح جيب لها رخصة من الازهر ومن وزارة الاوقاف وكان زمان من امن الدولة معرفش لسه
طبعا.
ايه اللي حيتم بعد كده
الامن الوطني
المحافظ لازم المحافظ الرئيس طب ده مستوصف لا تجيب من الشؤون الاجتماعية ومن وزارة الصحة
نعم.
يبقى اذا كل النشاط اللي هنا عامل لي سور من بر
مجمع في كل الانشطة
الكلام ده مش كان يتقال يبقى برضو من باب المساواة
صح.
وبقول لك انا بدي امثلة الاستثمار الخطأ لهذا الكلام زي المسرحية يوميها الكنيسة اعتذرت قالت المسرحية دي اتعرضت جوه الكنيسة واللي صرب السي دي غلطان
لفرحتي
ليه هو عنده جوه ده دار عبادة
مغلق ملوش دعوة بحد
من حقه يعرض دينه
بيه.
طيب انا ما قلتلوش انت ليه بتقول تثليث بس ما تجيبش مسرحية تعملها على دين تاني وتصور فيديو وتطلع على سي دي ساعتها مش اللي عمل السي دي هو اللي غلطان مش اللي طلع السي دي بره
طبعاً.
اللي سمح ان يوجد مسرح غير خاضع بقى لأجهزة الدولة يعمل بقى اللي هو عايزه يعمل فتنة طائفية ويعمل مش دي فتنة طائفية
طبعاً.
مش دي كانت معركة شرسة جدا واللي كان فيها عوام المسلمين ومن حقهم غضبانين لكن يعني طبعا قلنا لهم يعني مصلحة البلد تقول بلاش وسيبوا المتهمين يتحكموا الى الان ما سمعناش عن مين المسؤول والسدين اللي اتكتب عليها اسامي الممثلين والمشرفين والقساوسة اللي هو دول موافقين ولا لا وكاتبين مع موافقة البابا شنودة كل ده كان موجود على السدين يبقى اذا عندي حاجات كتير جدا كان القانون المشروع المفصل بيتعرض لها راح شايل ده كله انت النهارده بتكلمني على دار عبادة اعطيها حصانة غير طبيعية ومدخل معها انشطة تانية بتكون انشطة مدنية او انشطة رياضية لدرجة ان بعض الجهات كتبت عن دوري خاص بين الكنائس
دوري كرة
دوري كرة دوري خاص بين الكنائس فاذا كل ده هتسميه تحت مسمى دار عبادة
يعني هيخضع لاتحاد الكوره
لا وتدي له الحصانه دي مشكله كبيره جدا وبالتالي نحن نرفض.
دورنا ايه حضرتك في اتجاه القانون ده؟
والله احنا يعني لابد ان احنا نعبر. هو الى الان مشروع قانون واحنا دايما بنتكلم ان احنا عايزين مصلحه البلد مش فبالطرق السلميه بنعبر من برنامج زي ده. بنصح كل اخواني ومشايخنا اللي بيظهروا في البرامج يتكلموا، يراسلوا جمعيات حقوق الانسان ان كانت تعرف شيء اسمه حقوق الانسان، بالنشد الازهر يعرف اللي بيعملوا القانون ده ان في حاجة اسمها خمس صلوات في اليوم والليلة شعيرة من شعائر الاسلام. يعني ما ينفعش في بلد الازهر ان يبقى القانون ده لو اتطبق ما فيش صلاة جماعة.
نعم.
زي ما بقول لك كده هتبقى صلاة الجمعة يعني ممكن لو افترضت فعلا القانون ده طبق يبقى بعد وقت كده هتلاقي رحلة لصلاة الجمعة. يعني ما انت تعالى خد مدينة كبيرة كده ما لقيتش ما بقاش فيها غير مسجدين. صح. مثلا ولا ثلاثة مع تطبيق هذه الشروط ده شرط ان كيلو من المسجد والتاني بقول لك يتضاء الخطر امام ان لازم الف متر.
الف متر طبعا.
مع ان كيلو من المسجد التاني دي حاجة خطر جدا. ده احد اخواننا كان قال لي معلومة ظريفة جدا، بتوع النقل العام قالوا المسافة من محطة للتانية 500 متر
والنقل.
محطة التوبيس انت نازل من بيتك رايح الشغل، يعني بتركب مرة رايح ومرة جاي. وقال لك لا ما ينفعش اطول عن كده لان كده كأني بقول له خد تاكسي عشان تروح محطة الاتوبيس.
ايوه صح.
يعني انا كده
يعني ناخد تاكسي ونروح المسجد. الله المستعان. فضلت الشيخ، الدور تجاه هذا القانون من قبل المتحدث الرسمي تجاه رئاسة الوزراء والمجلس الاعلى للقوات المسلحة لابد يبقى في دور. انا شايف كده يعني بعد اذن فضلتك.
والله يعني احنا بنناشد كل يعني من ولاه الله امرا انه بمعيار الدين هذا سيؤدي. هو القانون ظاهره تنظيم لكن هو يساوي منع. هل يرضى احد من المجلس العسكري
ان يمنع مساجد الله
او من مجلس الوزراء ان يكون هذا القانون منع اذا كان يظنون انه تنظيم؟ فرجاء ان هم يعيدوا تقييم، لان احيانا يبقى التنظيم منع. لما اجي اقول لك ان انت يعني ممكن يعني اب بخيل ولا حاجه يقول لابنه هديك مكافاه النجاح لو جبت 200% يبقى منع. فهنا ده اكتر من كده، ده منع مش تنظيم. في المقابل هو تنظيم لو طبق بنفس حذافيره على الكنائس
مريح جدا.
تنظيم متراخي.
نعم.
كمان يعني
بزياده شويتين.
هل هذا كان اقتراح مثلا من احد نصراني عامله على مقاس على دينه اللي هو فيه ايه؟ صلاه اسبوعيه. نعم. وعلى نسبه وجوده اللي هو 1 كيلو ده لا يعتبر قيد لان هو اصلا نسبته في المجتمع كام؟ نعم. فهو كده مش هيحتاج يحط جنب بعض بالذات لو كبير. نعم. لو مساحتها لو كنيسه مساحتها 1000 متر. فهل كان هذا هو الاقتراح فرح محد عامله هو الموحد؟
احنا بنطالب فضيلتك وحضرتك كده بالمجموعه من المشايخ ارسال رساله الى المجلس الاعلى للقوات المسلحه خطي على الموقع بتاعه او على البريد على اي حاجه توضح له معك كذلك
برضه مع رئاسة الوزراء. المجلس العسكري بيتابع الاعلام
مع رئاسة الوزراء
واتمنى يعني انه من خلال متابعته للاعلام يدرك التفنيد اللي احنا بنقوله اللي احنا بنقوله لهذا القانون، ويدرك تماما ان ما ينفعش بنسبة المسلمين الموجودة في مصر. نعم. وعدد المساجد الموجود والدليل الواقعي الناس اللي تصلي في الشارع.
نعم.
ما ينفعش ابدا. يعني احنا عايزين نوسع بناء المساجد. الكنائس بكثية الناس وزيادة، ومع ذلك القانون ده بالنسبة لها يعتبر بيديها فرصة
براح. ومع ذلك رافضين للأسف. فضلت الشيخ برضو يعني من يعني في إطار موضوع حديثنا عن الدستور والقانون، دكتور عمرو حمزاوي في لقاء أول أمس مع عمرو أديب في القاهرة اليوم بيطالب بما يسمى مبادئ فوق دستورية. طبعا المبادئ فوق دستورية هو عاوز يضع ضوابط او حاجة فوق الدستور اللي هيتعمل، لان طبعا هو خايف ان الدستور هيتعمل بعد مجلس الشعب فيبقى دستور اسلامي، فهو عاوز مبادئ فوق دستورية يحجم الدستور نفسه. خدت بال حضرتك؟ فطبعا اصطلاح جديد، اصطلاح مطاطي، وطبعا بيعطي فرصة هو وعادل حمودة وغيرهم بيطالب بصلاحيات جامدة جدا للقوات المسلحة، للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ان يبقى خارج الحكومة وهو اللي مسيطر او هو اللي الضامن الاساسي لمدنية الدولة. يعني بيضرب مثال كده زي تركيا. فما معنى مبادئ فوق دستورية ورأي فضلتك في الكلام اللي بيتقال؟
والله انا اذكر ان احد الدعاء قال ان مبدأ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، مبدأ فوق دستوري. فوقتها كانت الصحف العلمانية يعني
قامت الدنيا
او قعدوا يتكلموا ايه يا اخواننا اللي احنا بنسمعه ده، وايه المصطلحات التي لا وجود لها في العلوم السياسية دي. طبعا لما دكتور عمرو حمزاوي
خلاص بقى العلوم
السياسية قال فوق دستوري خلاص. فوق دستوري معناها ايه؟ الدستور طبعا مصطلح فوق دستوري ده مصطلح موجود في العلوم السياسية. يعني هم لما انتقدوا الدعاة كانوا غلطانين، فانا مش بطالبهم انهم ينتقدوا دلوقتي حمزاوي، بس على الاقل يعترفوا.
جزاك الله خير والله على الانصاف يعني الله يكرمك.
مصطلح فوق دستوري، الدستور هو احنا اتكلمنا قبل كده ان الديمقراطية هي آلية لإدارة الخلاف. في ما يمكن ان يعن في المجتمع بيتناقشوا بنغلب رأي الاغلبية. فعشان المجلس البرلمان بينتخب مثلا بتفويض من الشعب لاربع خمس سنين يتولى فيها اصدار القوانين، فقال لا ما اجيش انا اسيبه في الاربع خمس سنين ده يعمل لي مجتمع تاني خالص.
ايوه.
فقالوا لازم يبقى في حاجات فوق ان تتغير
من ثوابت
ثوابت لهذا المجتمع. البرلمان مش من حقه يغيرها، وحتى السلطة التنفيذية أثناء القرارات العامة مش من حقها.
ولا السلطة التشريعية؟
ما هي السلطة التشريعية والتنفيذية يلتزموا بهذه المبادئ العامة. هذه المبادئ العامة إما أن تكون يعني مكتوبة أو غير مكتوبة. والدول الحديثة كل معظمها بيميل إلى الكتابة.
الكتابة طبعا.
أما بالشكل هو إيه؟ لكن في أمم لما بتيجي تكتب الدستور بتجيب ناس معبرة عن الأمة بجد، فتلاقي عملية كتابة الدستور سلسة.
أيوه.
مشكلتنا هنا دلوقتي ان الليبراليين بيحتقروا الشعب، يقول لك صوت بلاب 100,000 من نعم، ويقول لك المجتمع الشعب جاهل ولا يعرف مصلحته
وهم النخبة
ومغرر بيه، وانه قدامهم محتاجين بعضهم بيتكلم على سنوات عشان يعرف نفسه بالشعب. كل دي اعترافات تساوي ان هم عارفين ان هم
مغيبين، ما لهمش اي قدر،
الشعب غير مقتنع بما يريدون، ومع ذلك عايزين يكتبوا دستور ليبرالي
لفئة لا تتجاوز 3 أو 1%. حتى
المعركة اللي حصل المعركة الانتخابية على التصويت للدستور كانت على كده، وهم يرجع يقول لك انتوا دخلتوا الدين رغم ان ما كانش طرف. ما انت زعلان ليه دلوقتي؟
هم دخلوا الكنيسة.
لا احنا دخلنا حضرتك. احنا دخلنا الدين ليه؟ عشان قلنا التعديلات الدستورية بتقول ان الدستور الجديد هيبقى الهيئة اللي هتكتبه اللي هيختارها مجلس الشعب المنتخب. فقلنا كده في ضمان انه مش هتيجي مجموعة الليبرالية بالاعلام هات فلان وهات فلان وهات فلان وهات فلان ويلا هم دول.
ايوه هم عاوزين كده.
فقلنا كده يبقى والله احنا واثقين ان الناس عايزه تدافع عن الشريعه، هنقول للناس كده في برامجنا الانتخابيه هنحصل، ان حصلنا على تواجد قوي في مجلس الشعب هيبقى دورنا في الدستور ان احنا نقول لازم تبقى في الماده الثانيه ومفعله وواضحه. خد بالك هو الان عايزين يتحايلوا شويه. يقول لك بيعجبني جدا تعبير سمعته من معظم الليبراليين منهم الدكتور البلدعي، بيقول لك هو التعديلات الدستوريه الاستفتاء على التعديلات الدستوريه مش منزل. قلت ما
يعني هو كلامكم اللي منزل؟
لا يا ريت يعني المنزل محترم
طبعا
ما نجيش جنبه. طب ما احنا ده اللي بنقوله يا اخوانا. ما ده اللي بنقوله
صحيح.
بس لما نيجي نقول بقى ماده فوق دستوريه، المنزل هو اللي فوق دستوري. احنا بنقول الشريعه الاسلاميه مواد فوق دستوريه. عند بعض الليبراليين، واظن ده اللي بيعنيه الدكتور عمرو حمزاوي، ان مواثيق الدوليه لحقوق الانسان مواد فوق دستوريه. وبالمناسبه مصر لما وقعت على مواثيق حقوق الانسان ابدت تحفظها هي ومجموعه الدول العربيه بانه بما لا يتعارض مع الشريعه الاسلاميه، لان في نص على المساواه في الميراث وفي غيره. فاذا احنا عايزين نقول الماده اللي فوق دستوريه من واقع كلام الدكتور البلدعي وغيره هو المنزل.
ايوه.
واما البشري فما ينفعش.
جميل.
انت النهارده تقول لي ان ده فوق دستوري، هو دي محاوله للالتفاف ونزع، يعني اما تعمل دستور قبل الانتخابات واما طب في الاخر هنعمله المواد الرئيسيه اللي احنا عايزينها عشان لما يتعمل مجلس الشعب ويجيب هيئه تفسير وضع الدستور تبقى خلاص مكبله بالمواد. هنساله من له حق ان يضع المواد فوق دستوري؟ ده اذا كان الاعلان الدستوري نص على شروط مشددة في اللي هيعمله الدستور
في المئة،
يبقى من باب اولى اللي هيعمله المواد الفوق دستورية. ده الفوق دستورية ده كأنها هي المواد المؤسسة للدستور. فمين بقى اللي هيعملها؟ ده نفس السؤال. هو بيقول لك طب ما نعمله لا لجنة تأسيسية للدستور. مين اللي هيعملها اللجنة دي؟ مين هيختارها؟ بالتعيين مين هيعينها؟ المجلس العسكري
طبعا هم.
ولا الإعلام؟ طب المقعد. وهل دي هل دي ديمقراطية؟ وبنسأله تاني، قال الدكتور عمرو حمزاوي قبل مهد للكلام اللي انت بتقوله بتاع المواد الدستورية بانه اخيرا اقتنع بان الاستفتاء لابد ان يحترم.
ايوه.
لا واكتر من كده قال عشان ابقى اقول عشان ابقى متصق مع فكرتي، الاستفتاء ما حصلش فيه لعب وما حصلش فيه تزوير مادي ولا معنوي.
جميل.
والاستفتاء وانا قلت لا، هو كان بيقول كده، انا ممن قالوا لا لكن بقول نعم اتقالت بشفافيه وديمقراطيه ولازم نحترمها.
طب جميل.
احترام
عاوز يلتف عشان
الموضوع ده الدستور كله يتعمل بالطريقه النص على
الشرعيه. طب حضرتك موقف حضرتك من مما يعني استعدى به المجلس الاعلى ان يبقى له صلاحيات لحمايه الدوله المدنيه، ان يبقى له صلاحيات اعلى. عادل حموده بيقول نفس الكلام وعمرو حمزه نفس الكلام، يعني عايز وزاره الدفاع او قوات او المجلس الاعلى.
ماده دستوريه. نعم. مكتوبه او غير مكتوبه في كل الدنيا معروفه. نعم. القوات المسلحه تحمي الدوله
ايا كانت
ولا تحمي النظام.
نعم.
فدي مش عايزه تتكتب، وده اللي حصل في ثوره 25 يناير. بمعنى الشعب بينتخب حكومه وبينتخب او بينتخب برلمان، تتعين حكومه، بيزعلوا مع بعض، بيجي معارضه، لما يحصل ان الدوله هتقع الجيش يتدخل. طبعا هم عايزين مش يقولوا ان الشعب يحمي الدوله، عايزين يقولوا الشعب يحمي المدنيه
الجيش
عشان يخلي الجيش وجه الاسلام.
هو اسلوب توريط. الجيش قاعد ما بيتكلمش وهم يقولوا ايه
على ان كلمه
الجيش هيحمينا.
كلمه مدنيه عندهم، وعشان كده احنا كذا مره اتكلمنا ان خايفين نستخدم كلمه مدنيه. نبص لايهم مدنيه عندهم يعني علمانيه. وده اللي بدا يظهر بوضوح
طبعا
في هذه الايام. احنا الجيش يحمي الدوله
وليس النظام.
الجيش بيحميها خارجيا وداخليا. وكان احد العلمانيين برضو اتكلم على الجيش وان هو عايزه يحمي مدنية الدولة. فاحد قادة المجلس العسكري مش فاكر الاسامي قال تعليق في غاية الخطورة والاهمية، قال له انت بتتكلم على الجيش المصري وتحطش فيه مواجهة العدو الخارجي، دي خيانة عظمى.
الله.
وتتكلم على الجيش المصري، عايز تغير العقيدة القتالية للجيش المصري انه هيبقى صورة اخرى من الامن المركزي.
بس يحميهم بس
يعني
يحميهم من الاسلام ومن التطرف ومن
فكلام في غايه العجب. لا احنا الجيش في كل البلاد الدنيا، واظن احنا متهمين بان احنا
موالين
الجيش، والجيش متهم بانه كان الكاركاتير اللي شفناه ده بيحاول يقول الجيش لا ده انت معانا.
نعم.
الجيش في كل الدنيا دوره حمايه الدوله.
نعم.
حماية حدودها الخارجية وحمايتها من التآكل داخليا. امتى بقى؟ لما يحصل أزمة في النظام الحاكم بصورة انه لازم يتشال وإلا تتحول الدنيا إلى قتال داخلي زي ما حصل في 25 بالضبط. ده دور الجيش، ونحن نرحب بأداء الجيش لدوره. بالعكس في الوقت اللي العلمانيين عمالين يقول للجيش تنحى ويقول حط مجلس رئاسي مدني، احنا بنقول لا، الجيش بيؤدي لدوره الدستوري وحيفضل يؤدي هذا الدور، وبنحذر الجيش ان هو واظن ان الجيش اعقل بكتير من انه يستدرج لمجموعة عايزين يقولوا له احنا الشعب، لانه حيبص يلاقي ان هو معاه
حفنة
ممكن أو يعني كل اللي عايزين الرأي ده ينفع يروحوا المجلس العسكري يقعدوا هناك جوه شوية، يبقى الشعب كله بره مش اخوانه سلفيين. الشعب كله، انا قصدي
أنا يعني ارى كما ترى فضيلتك ان الجيش اعقل من ذلك بكثير، وانه لن يقع في هذه الخدع ابدا يعني. وطبعا نعتذر لاخواننا واخواتنا المتصلين، ولكن يعني لدسم ما يتكلم به فضيلة الشيخ باشمهندس عبد المنعم، أرجأنا الاتصالات إن شاء الله نستقبلها في اللقاء القادم بمشيئة الله تعالى. إن شاء الله. معلش بنعتذر لأن الاتصالات كانت كتيرة جدا، بس يعني ادينا فرصة للشيخ باشمهندس يتكلم باستفاضة عن هذه المواضيع. شكر الله لكم حسن استماعكم، وشكر الله باشمهندس عبد المنعم الشحات معلوماته الغزيرة وتفاعله معنا وفي قضايا الأمة. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأستودعكم الله عز وجل الذي لا تضيع ودائعه. إلى لقاء قادم بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.